السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في الاتقاء. الاتقاء هو أن يستند الإنسان إلى أي طريق من طرق الاتقاء. وقيل الاتقاء في، وقد فسروا الاتقاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا حتى أدخلوا فيها الجلوس بالتربع، لأنه قال بعض الشراء: الاتقاء أصله من واو كافية وكاء، ووكاء كأن الإنسان وكاؤه هو دبره، فإذا كان جلس متربعا على دبره فقد اتكا، فكيف يأكل؟ فسروا هكذا، هذا أيضا جعلوه متكئا. لكن الأكثر، أكثر من العلماء أو الأكثرون أو لكن الأكثرون قالوا إنه إذا اتكى يمينا على يده أو على شيء أو شمالا أو وراء متكئا على شيء في الظهر، في الحقيقة على الكرسي أيضا لو كان يتكي ويأكل فهذا داخل فيه، أما إذا جلس هكذا فلا يدخل في الاتكاء. فإذا الاتكاء معناه العام هو أن يستند الإنسان إلى جهة من جهاته، يمينا شمالا أو وراء ظهره، يتكي بأي شيء فهو داخل بالاتفاق في الاتكاء، والحديث يدل على هذا المعنى. وأما ما قالوا لا آكل متكئا فالجلوس متربع، جعل بعضهم أيضا متكئ، فهذا فيه خلاف، ولكن غير واحد من العلماء قالوا أن هذا من الاتكاء. فالاتكاء في الحقيقة، نعم، الذي جاء مفسرا في الحديث كما يظهر لي أن هذا داخل إذا كان اتكى يمينا أو شمالا ولا ذلك، أما إذا كان على متربعا جالسا على دبره فلا يكون هذا متفقا عليه. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، وهو البغدادي تلميذ خاص لمن؟ لابن معين رحمه الله، راويته ابن معين لتاريخه الكبير. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج الكوفي، قال أخبرنا إسرائيل السلولي، قال أخبرنا إسرائيل وهو ابن يونس السبيعي عن سماك بن حرب عن جابر ثقة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، متكئا على وسادة على يساره، على يساره، هكذا معناه، كأنه اتكى هكذا صلى الله عليه وسلم على يساره على وسادة، ثم بعد ذلك بدون وسادة إذا كان يتكي أو يتكي على يده هكذا على اليسار، هذا يكون جائزا إن شاء الله. وهناك بعض الروايات: جاء النهي عن الاتكاء على اليسار خاصة إذا جعل ظهره أو يده على وراء، أظن هذه الرواية يسار فقط، على يسار يضع يده خلف ويتكي، وهذا هو الخاص الذي جاء فيه النهي. أما إذا اتكى بكليته على يساره فلا يكون منهيا عنه إن شاء الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى غير واحد. غريب لماذا؟ يذكر سبب غرابته. حسن بمعنى أنه إن شاء الله راويه صدوق أو ثقة، لكنه غريب انفرد به بعضهم، وروى غير واحد هذا الحديث. هذا هو سبب غربته أو سبب غرابته. روى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك، هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك رواه إسحاق بن منصور السلولي عن سماك عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكر على يساره. فإذن غير واحد لم يذكر أو لم يذكر، يقول هنا غير واحد هذا الحديث ولم يذكر الظاهر على يساره، في عندكم نسخة؟ لم يذكر على يساره أو لم يذكر. روى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة فقط لم يذكر على يساره. لم يذكر الراوي لم يذكر، أو لم يذكره الذي يظهر والله أعلم، لو كان لم يذكر كان أوفق لأنه غير واحد، غير واحد لم يذكره. لكن كيف تقييم هذه الزيادة؟ هل تكون هذه شاذة؟ يعني لما يذكر أنه لم يذكره، فهل الأكثرون الذين رووا بدون زيادة وهذه الزيادة تكون شاذة؟ لا، الذي يظهر أن الشذوذ لا يأتي إلا إذا كان مخالفا لما رواه الآخرون. الآخرون قالوا متكئا على وسادة على يساره لم يذكروا، فسواء كان على يمينه أو إلى يساره كله داخل فيه. فإذا جاء ثقة فروى زيادة على ما عندهم وليس مخالفا، فزيادة الثقة تكون مقبولة، فدل على أنه ثبتت الرواية على بزيادة متكئا على وسادة بزيادة على يساره إن شاء الله. ثم قال حدثنا، انظروا يذكر هذا، قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو الطباع قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح قال أخبرنا إسرائيل، إسرائيل عن سماك، وكيع هناك إسحاق بن منصور أخبرنا إسرائيل، هنا وكيع قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر قال رأي أيا كان. لا أنا يظهر لي أنه الطباع إن شاء الله، لكن تنظرون فيه إن شاء الله، وكلاهما ثقة لا يضر الاختلاف فيه. قال حدثنا وكيع قال أخبرنا إسرائيل، وهناك إسحاق بن منصور عن إسرائيل، هنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة هذا حديث صحيح. كأنه من كلامه يظهر أنه يرجح بدون ذكره على يساره، لكن الذي يظهر إن شاء الله قوله أو قول من قال متكئا على وسادة لم يخالف على يساره، إنما هو تعين وزيادة ثقة، ويكون مقبولا أو تكون هذه الزيادة مقبولة إن شاء الله، تعين على يساره، فجاز الاتكاء على اليسار وكذلك اليمين إن شاء الله. ثم قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش عن إسرائيل بن رجا عن إسماعيل بن رجا، هو إسماعيل بن رجا بن ربيع الزبيدي ثقة الحمد لله، لكنه تكلم في الأزدي، قالوا تكلم في الأزدي بلا حجة، ثقة عن أوس بن الزمعج، أوس بن الزمعج كوفي ثقة مخضرم، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، لو وفقه لو حالفه التوفيق لا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في زمرة الصحابة، لكنه لم يمكن هذا له، فهو مخضرم ثقة. عن أبي مسعود وهو البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، لا يؤم الرجل في سلطانه، أي يعني إذا كان إماما في مسجد فلا ينبغي أن يتقدم أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه جاء في بعض الروايات هنا أيضا والروايات الأخرى حتى في الإمامة إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته، إذا كان هناك في بيته مجلس خاص مكان خاص يجلس فيه ولا يجلس أحد بدون إذنه. وهذا كله يدل على أن الإسلام يريد حفظ مشاعر الناس، لأنه هو مكرم في هذا المكان ويكرم سواء كان في مكتبه أو في بيته، فإذا جاء أحد وتسلط عليه فكأنه استخف بهذا، يقول انظر اليوم جاء فلان وطرده من مكانه وكذا. ولذلك في الحقيقة هذا من الأدب الذي لا ينبغي أن يخالف الإنسان إلا بإذنه، إلا إذا كان أجلسه هو بنفسه. نعم، على تكريمته، وخاصة نعم أيضا في باب النساء جاء من حق الرجال على النساء ألا يؤطين فراشه من يكرهونه أو من يكرهه زوجه، ألا يؤطين فراشه. وتذكرون القصة التي فيها أن أم حبيبة رضي الله عنها لما ذهب أبو سفيان ليجدد العقد فذهب إلى فاطمة، ذهب إلى علي رضي الله عنه، فعلي لم يعطه بشيء، وذهب إلى فاطمة لم يعطها بشيء، لم تعطيه بشيء. قال طيب ألا ابنيك حسين آتينا العهد والذمة؟ قال لم يبلغ العهد والذمة. فذهب إلى دخل على أم حبيبة رضي الله عنها بنته، فذهب يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت رضي الله عنها فلفت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بنية قد أصابك أو نالك شر بعدي. قال إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت كافر لا تستحق أن تجلس بهذا المعنى. فمن قريب قريبا من هذا الباب، على كل حال لا ينبغي أن يجلس أيضا شخص من شخص غير صاحب المكان، فإذا كان هو يجلس ويأذن له فيجلس. باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته، صدر دابته هذا يدل على أنه يجوز أن يركب على الدابة رديف أو يكون أحد أمامه وواخر رديفه، ثلاثة ممكن، لكن أيهم يكون أحق بصدر الدابة؟ قال أبو عيسى هذا حديثنا السابق حديث أوس بن الزمعة عن أبي مسعود هذا حديث حسن صحيح. حتى الإمام العادم يقدم الإمام إلا إذا كان الإمام هو نفسه هو أحق به، هو الأحق به. تذكرون أن وقاية إذا بحثت في هذا، أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله ذهب يصلي في بعض المساجد، وهذا حديث صحيح، فصلى وراء الإمام، فلما فرغ الإمام قال يا صاحب رسول الله ماذا ترى خلافا في صلاتكم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاتنا؟ قال لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشموس. حديث صحيح أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه. فالصحابة هم فاضلون لا شك فيه، هناك التابعي يصلي به أمامه، فهذا هي السنة الفاض، وإن كان المفضول لكنه هو إمام راتب وهو الأحق به إلا أن يقدمه هو. نعم. باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته. قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث أنه قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد ثقة، وحسين بن واقد كلهم مراوزة مروزيون. قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة وهو بريدة ابن الحسيب الأسلمي رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب، وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي، إلا أن تجعله لي برضا منك يعني. قال وهذا النبي صلى الله عليه وسلم موضوع التشريع لو جلس بدون إذن، وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراعي حتى أشياء صغيرة، ولا شك أنه أراد أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم برغبة منه، لكن تشريعيا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصرح منه، يأخذ التصريح منه صراحة، ولذلك قال إلا أن تجعله لي، هو جعله له من قبل مو كذا، لكن لبيان زيادة التوضيح للتشريع قال إلا أن تجعله لي قال قد جعلته لك فركب صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا ركوب الدابة إذا كانت تحتمل إذا كانت تحتمل أكثر من واحد اثنين ثلاثة أيضا إذا كانت تتحمل نعم أما إذا كان ضعيفا حمار ضعيف مثلا فركوب ثلاثة قد يكون صعب عليه أو قد يكون يعني يشق على الحمار نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن قيس ابن سعد ابن عبادة نعم فقال يا رسول الله اركب وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يعني كأنك توقف هنا أنت أحق به هو تأخر عن مكانه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدابة وهو يكون وراءه فقال لا أنت أحق بصدر الدابة لا ما في خلاف لا ليست ناهية يعني لا يعني أنا أنفي أن أجلس بهذا المعنى أو لا تتأخر قد يكون لا تتأخر أنت أحق لا يكون النهي ناهية وفعل النهي يكون محذوفا ليس ببعيد نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط الأنماط جمع النمط هكذا بفتح النون والطاء بفتح النون والميم قالوا هو زهارة الفراش يعني يوضع على الفراش شيء من يعني فراش أو من الرداء وقد يكون خاصة من خمل ومزين من الزينة أو قد يكون في بعض الأحيان من الحرير وغيره فقال هنا ليس بلازم أن يكون حرير لكنه يوضع على الفراش أو يوضع على ظهر الدابة بعد الرحل يوضع عليه كذلك قد كانوا يجعلون النمط بمعنى الستارة أو ستائر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كانت قد جعلت نمطا وفيها تصاوير فهنا أي نعم قال هل لك باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط يعني وضع الأنماط والجلوس عليه جاز رخصة فيها وهذا فتوى من الترمذي رحمه الله والدليل عليه الحديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن محمد بن منكدر عن جابر رجال ثقات أثبات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم أنماط قلت أنى تكون لنا أنماط لأنها تكون من الثياب الفاخرة وفيها خمل وقد يكون من الحرير فالحرير منهي عنه لكن إذا لم يكن من الحرير فهو الذي جاز قال وأنى لنا أن هذا يعني أين لنا تكون أنماط لا نملك أو لا نقدر أن نشتري الأنماط قال أما إنها ستكون لكم الأنماط قال فقال فأنا أقول لامرأتي أخري أني أنماطك يعني جاءت بالأنماط وفرشت زوجته لعله يكون تزوج أو لعلكم تذكرون أنه تلك المرأة جابر رضي الله عنه ذاك الصحابي رضي الله عنه لما تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكرا أم ثيبا قال ثيبا يا رسول الله قال هلا بكرا تلاعبه وتلاعبه فهنا أقله الجبار رضي الله عنه قال يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك سبع بنات صغار فكرهت أن آتي بينهم بمثلهن فجئت بمن تجمع رؤوسهن شوف ثيبة لأنها مجربة للحياة فهي تجمع رؤوسهن لعل في هذه المناسبة والله أعلم كما أشارت رواية مسلم في هذا على كل حال أما إنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها ستكون لكم أنماط إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل كلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل قال جابر يقول فأنا أقول لامرأتي أخري أني أنماطك أخري فتقول الزوجة انظروا هذه المداولة العلمية بالحقيقة بين الزوج والزوجة جيدة جدا فتقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط، أخبر أنه ستكون لكم أنماط فنحن استعملنا الأنماط، قال فأدعوها، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن تورعا أنا أتركها، كأنه يقول فأدعوها أنا أتركها. وهذا لا شك فيه أن فقه المرأة واستنباطها في محلها ستكون لكم أنماط. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة ليس فيه لأجل الكراهة أو لأجل المنع، فبذلك استنبطت هذه المرأة الفقيهة بأن هذه الأنماط قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون لنا، فجاز لنا أن نستعمل. جابر رضي الله عنه لتقشفه أو لورعه أراد أن لا يستعمل هذا، ولعله يكون فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره البذخ وكره الترف وكذا من العمومات، والله أعلم. فلا شك أن الإنسان يجوز له أن يتورع من أشياء كثيرة من المباحات. فجابر أخذ التورع وزوجته فهمت أن هذا يجوز لنا فجاز. ولا شك أن الأئمة بحثوا قالوا إذا كانت لا يجوز استعمال الحرير للرجل، لكن إذا كانت الفراش الذي فراش المرأة إذا كان مفروشا بالحرير جاز له أن يكون تابعا له يباشرها وينام فيها إلى آخره. فعلى هذا يكون الأنماط أيضا إن شاء الله جائز. ولذلك الإمام الترمذي وافق فقه المرأة رضي الله عنه قال باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ هنا انظروا، قال النووي فيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم يكن من حرير، لأنه واضح الحرير منهي عنه، وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال الحافظ ابن حجر وفي استدلالها على جواز اتخاذ الأنماط بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون نظر، لأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل المستدل به على التقرير، ويقول أخبر الشارع بأنها سيكون ولم ينهى عنه فكأنه أقره، وهذا هو الأصل فيه في الحقيقة. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها سيكون الحرج وسيكون كذا، طبعا هذه الأشياء نهى عنه، فالشيء الذي كان يجب أن ينهى لا ينبغي، لا يكتفي بالإخبار فقط، فاتفاؤه بالإخبار فقط يدل على جوازه قطعا، وعليه استدل الإمام الترمذي باب ما جاء في الرخصة وكذلك النووي. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة، أي دابة واحدة يركب ثلاثة. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري أنه قال حدثنا النضر بن موسى، نضر ابن موسى، نضر ابن محمد، نضر ابن محمد هو نضر ابن محمد ابن موسى الجرشي اليمامي ثقة له بعض الأفراد. قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن إياس ابن سلمة، وهو إياس ابن سلمة ابن الأكوى، سلمة ابن الأكوى الصحابي الجليل رضي الله عنه، نعم صحابي وكان عداء وكان قويا طويلا فارعا، قال بعض الصحابة فذهبنا لنسلم عليه فأخرج لنا كفا مثل كف البعير. نعم سلام الله، سلمة بن الأكوى رضي الله عنه، نعم عن أبيه إياس بن سلمة عن أبيه قال لقد قدت قاد يقود قيادة أو قودا، هكذا قالوا. القود إذا كان فهو يكون من أمام، أما إذا كان قيادة فهو من وراء، يقود من وراء، فهكذا قالوا على كل حال. لكن الذي يظهر والله أعلم القيادة قد يكون من وراء وقد يكون من الخلف. لقد قدت نبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى أدخلته، أي أدخلت النبي صلى الله عليه وسلم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمعنى الظاهر ليس مع البغلة، لكن حتى صحبته ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته هذا قدامه قدامه وهذا خلفه، يعني أحدهما أحد الحسنين قدامه وأحد الحسنين خلفه رضي الله عنهم. الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم أيضا. أما الشهباء فالشهب أو الشهوبة قالوا هو البياض والسواد، لكن البياض يكون غالبا على السواد. إذا كان البياض غالبا على السواد، البياض الخالص يكون أبيض، لكن الأشهب الذي يكون فيه بياض مختلط بالسواد والبياض غالبا. وكانت هكذا بغلته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن بغلته. نعم، الله أكبر. هذه شرفها كبير. قال: تنبيه، اعلم أنه قد وردت أحاديث تدل على المنع عن ركوب الثلاثة على الدابة الواحدة، وجاء النهي، والنبي الذي بعث رحمة للعالمين برحمته قد نهى أن يركب على دابة ثلاثة على دابة واحدة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ركب بنفسه ما الحسنين وهم صغار. فالجمع بين هذه الأحاديث المختلفة أن الجواز إذا كانت الدابة مطيقة، يعني إذا كان البعير قوي، الفيل وأشياء من هذا ليس فيها حرج، لكن إذا كانت الدابة لا تطيق فهنا يكون المنع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أن تكون رحلة الدابة على ظهرها إذا لم تكن مركوبة، وقد نزل الناس للراحة فيريحونها أيضا. والجمع بين هذه الأحاديث المختلفة أن الجواز إذا كانت الدابة مطيقة، والمنع إذا كانت عاجزة غير مطيقة، وهذا هو الميزان الصحيح في التفريق. قال الحافظ في الفتح: أخرج الطبراني في الأوسط أن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة، هذا ضعيف، لكن جاءت رواية أخرى: إذا رأيتم ثلاثة، هنا الخامس موقوف صحيح عن علي رضي الله عنه: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم. على كل حال أيضا جاءت رواية عن ابن أبي شيبة مرسل زادان، كذلك جاءت روايات: لا يركب الدابة فوق اثنين، فيه بعض الضعف، لكنها عدة روايات يقوي بعضها بعضا، فهي لا شك أن الحكم ثابت أن في النهي عن ركوب الثلاثة. فيكون من اختلاف الحديث ومن باب مختلف الحديث يكون النهي فيما إذا كانت الدابة ضعيفة لا تطيق، أما إذا كانت قوية فجاز. نعم صحيح. العربة في بعض الأحيان لا شك أنها قد يكون حمار، قد يكون بغل واحد، ويحملون عليه شيئا كثيرا، وهذا وارد في الحقيقة، فينبغي أن يراعى، لأنه الركوب خاصة قالوا أن الركوب على ظهرها قد لا تطيق، لكنه إذا كان الدفع من الأمام فهذا قد يكون أسهل عليه. حتى الإنسان قد يكون يجر بعض العربات، ترون الآن الحمد لله قد نهوا عنه، لكن الناس رأوا في بعض مناطق بنغلاديش وكذلك في كلكتة، الناس يجلسون على يعني يسمونه عربة، بمعنى ركشة وثلاثة أو اثنين لهم كرسي، والإنسان يجر هكذا، يجر جرا ويجري مثل الدابة. نعم، ومثل هذا إذا كانت الدابة في الأرض الإنسان يقدر، أقوياء بالحقيقة ويقدرون، لكنها لا شك أنها مشقة، فالدابة أيضا تقدر، ولا بد أن يرى أو يراعى هذا الشيء قطعا لعموم الأحاديث التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ترحم الدابة أيضا ولا تكلف، حتى الخادم العبد المملوك أيضا لا تكلفهم ما لا يطيقون. ثم بعد ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، أخرجه مسلم أيضا. فيكون بمعنى إذا لم تكن الدابة قادرة لا يجوز لها أن لا يجوز للإنسان أن يركب عليها أو يحمل عليها ما يشق عليها. باب ما جاء في نظرة الفجاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. باب ما جاء في نظرة الفجاء. فجاء يعني فجأة، هذا كيف يفسر؟ بغتة يعني إنسان ذاهب فحانت منه التفاتة في جهة بدون قصد، وهو نظر الفجاء، النظر الذي يكون بدون قصد. قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال أخبرنا هشيم أنه قال أخبرنا يونس بن عبيد ثقة أنا عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد وهو القرشي ليس أشدق، عمرو بن سعيد القرشي ثقة أنا أبي زرعة بن عمرو بن حرم عمرو بن جرير وهو ثقة أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو فجأة فأمرني أن أصرف بصري. إذا رفع الإنسان نظره قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات، فإذا كان المؤمن والمؤمنة إذا رفعوا بصرهم فجأة فجاء شيء من مستنكر فيجب عليه أن يصرف بصره، هذا هو واضح جدا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو زرعة ابن عمرو اسمه حرم، هذا الذي أم أبي زرعة ابن عمرو اسمه حرم ابن عمرو. نعم. وهنا هشيم، هشيم مدلس لكنه وجدنا فيه إخباره قال أخبرنا يونس بن عبيد. ثم قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو زرعة ابن عمرو اسمه حرم. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة. شريك عن أبي ربيعة، شريك هو ابن عبد الله النقي ضعيف الحفظ قاضي. أبو ربيعة هذا مقبول هكذا جاء، أبو ربيعة بدون نسبة أو شيء مقبول، لكن تابعه أبو إسحاق السبيعي إن شاء الله كما جاء في روايات رواية البزار، رواية البزار أي نعم حديث عباد ابن يعقوب وفيه بعض الضعف. قال حدثنا محمد بن فضيل عبد الرحمن أنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد وهو ابن حبته أنا علي رضي الله عنه. هذا الحديث على كل حال متابعة جاءت، فلذلك يقال إن الحديث حسن. نعمان بن سعد ابن حبته أيضا مقبول. أخبرنا شريك وهو ضعيف، أبو ربيعة مقبول لكنه تابعه أبو إسحاق السبيعي عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني إذا كانت نظر الفجأة فلا ينبغي أن يتمادى في النظر، إذا رأى ما يستنكر أو ما يجب أن يغض عنه بصره فلا يتبع النظرة النظرة فإن له الأولى، يعني جاز له فجأة ليس عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، فإن له الأولى وليست لك الآخرة أي النظرة الثانية التي تتبعها لا يجوز لك. فهذا هو الحديث السابق أيضا يؤيده في معناه النظر لفجاء فأمرني أن أصرف بصري. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك ابن عبد الله النخعي. نعم. يعني واحد إذا كان يعني النظرة أولى غرزها وينظر فيها نفسها لا اصرف نظر الفجأة اصرف على كل حال. نعم. هذا نعم هذا قد يأتي بالمناكير كثيرة لا شك فيه. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. قال حدثنا سويد هو سويد بن النصر المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه قال أخبرنا يونس بن يزيد أن ابن شهاب هو الزهري أن بهان مولى أم سلمة هذا قالوا مجهول أو مقبول أنه حدثه نبهان حدث أن أم سلمة حدثته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونته أو أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونته من حيث اللغة ميمونة يكون للحال ذو الحال أو للحال يعني ما ميمونة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة أيضا بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته ابن عباس وفضل قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أبي مكتوم وهو عبد الله ابن مكتوم الذي جاء ذكره في عبس وتولى أن جاءه العامة وكان رجلا أعمى فدخل عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا لماذا نحتجب هو لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه هذا الحديث من حيث يعني من حيث الإسناد ضعيف لا شك فيه لكن معناه صحيح أن المرأة أيضا الآية تؤيد هذا المعنى اللفظ صحيح لا ينسب هذه القصة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له لأنها لم تصح لكن معناه صحيح قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فإذا كان الرجل ولو أعمى لا يبصر فالمرأة لا تنظر ولا تتأمل في الرجل في جمال الرجل وكذا ومن هنا سبحان الله يعني الله المستعان أن النساء أو الرجال الذين يرون إلى النساء في التلفزيونات أو في في المسارعات وغيرها كل هذا يقطع هذا الباب على الإسلام والمسلمين في الحقيقة وليس له مكان في الإسلام إذا كانت المسارعة فالمسارعة نفسها هذه ليس من الظاهر لو حكم عليه لا يجوز لأن فيه يكون إيذاء وقتل وضرب وكذا بدون يعني فائدة وراءه ولذلك مثل هذه الألعاب يكون على مزاج الشريعة الإسلامية تكون حراما لكن الآن هذه صارت تسلية للناس فالرجال والنساء يرون وينبغي أن يخاف الله عز وجل في هذا الباب نعم إيه هذا فإنك تضعين ثيابه ليس معناه أنها هي تكون وتنظر إليه إنما المرأة قد تكون في حالة عامة وحالة الفضل أو الفضلة لابسة لباس النوم فلا يقدر ينا يعني ليس المقصود منه أنها تتعرض له هذا هو والله أعلم لكن قد يكون الاستدلال بالحديث الصحيح الذي فيه كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلحبون يوم العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال فغير واحد من العلماء قالوا إن هذا من الممكن أن كان قبل نزول الحجاب وهنا قالت كان بعدما أمرنا بالحجاب فتاريخه لو كان عرف باليقين بأن هذا بعد الحجاب فهنا قد يكون النظر إلى اللعب وليس التعمل في جسمه وكذا فقد يكون جائزا لكنه ما دام ليس يعرف أن هذا قبل الحجاب وبعد الحجاب فبذلك لا يجوز الاستدلال به أنه يجوز للنساء أن يرين الرجال في ألعابهم لأن فيه القفز وفيه رفع الرجل وقد يكون ولكنه في تلك الأيام كانوا يكونون على ستر أما الآن الألعاب هذه تكون كلها ليس اللاعب إلا على سوءته شيء خفيف وباقي العورة كلها فخذ وكله مكشوف كذلك النساء الآن تلعب والتنس وهجية ويكون فيها مباراة، هذه كلها ليس لها مكانة في الإسلام. نعم، هنا ذكر شيء الله المستعان أننا على كل حال يمكن الخلاف فيه. قال: ومن أطلق التحريم قال ذلك، يعني قال حرام، لا يجوز لها أن تنظر المرأة، لا أن تنظر المرأة إلى الرجل، إلى فقد الرجل وغيره، أو هم يلعبون، قال كان ذلك، أي هذا الحديث قبل آية الحجاب. ثم بعد ذلك قال أن هذا أظن أحد من الطيبي، طيبي رحمه الله، قال الأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة. طيب، من الذي يعني يضمن أن الشهوة، الشهوة قد تكون نائمة والنظر يكون بريدا للشهوة كما هو معروف. وابن القيم رحمه الله في إغاثة الأحفان قد فصل هذا المكان تفصيلا جيدا: يثلج الصدر بقراءة الإنسان، بقراءته يصدر الإنسان بالحقيقة، فلا يقال أنه يفرق بين الشهوة وغير الشهوة. حتى لو كانت عجوز، قالوا، أنا أذكر أن رأيت في فتوى قديم من بعض العلماء سأل: هل يجوز للمرأة العجوز أن تذهب بغير محرم إلى الحج؟ قال: لا، إنها عجوزة كبيرة السن. قال: لا يجوز، ويلح عليه. فغضب الشيخ وقال: إن الناس لا يتركون الكلب ولا الشاة، فالعجوزة هذه غنيمة لهم. فسكت مسكين. فبالفعل هذا يعني أمور الإسلام منضبطة انضباط تام، وليس فيه شيء انحلال أنه نعم هذا وذاك. لو كان هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمم لا يحل لامرأة، هي امرأة في أي حالة كانت، سواء كانت عجوز أو سواء كانت كذا شابة إلى آخره. نعم، قد يكون بعضها أكثر وبعضها خب، لكن فتنة قائمة. الحاصل على كل حال، فالقول الطيبي والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة، وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى. قال السيوطي رحمه الله: كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة 70، ولعائشة يومئذ 16 سنة، وذلك بعد الحجاب، فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل. وهذا الذي قال ليس بيقين، ليس على يقين، إنما هو حبشة الذين جاءوا وفدا غير الحبش الذين كانوا موجودين في المدينة، كانوا ناس كثيرين موجودين. فلا يمكن، لم يتفق العلماء السيوطية رحمه الله في قوله هذا أنه كان سنة 70، وبدليل أنه أنهن كن يحضرن الصلاة. طيب، يحضرن الصلاة لكنها كل واحدة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم تأخر الرجال حتى تنصرف النساء، هكذا جاء فيه. لكن مع ذلك إذا كانوا معا ولا ينبغي أن ينظر بعضه إلى بعض. نعم، وكانت النساء تمشي على تلتصق مع الجدار، حتى إن ثيابها كانت تأخذه وتمسك عليه الجدار في بعض الأحيان. نعم، فالذي يتلخص والله أعلم أن هذا الحديث لا يكون دليلا على جواز نظر المرأة إلى الرجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. وأيضا من جملة ما استدلوا به قال أبو داود في سننه بعد رواية حديث أم سلمة، هذا ما لفظه: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا غير واحد، قالوا: ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل عام تضعين ثيابك عنده فلا يراك. جاء في رواية أخرى: فلا يراك. فليس المقصود من هنا تتعرض وتتعرى أمامه وهو لا يرى، إنما هو أجنبي لا يجوز له أن يختلي بها ولا أن تختلي به. إنما إذا كانت هناك بيوت صغيرة كانت تكون في الحقيقة، فمن الممكن أن تكون في حالة المهنة، ليس لباس الستر عامة، تضعين ثيابك عنده فلا يراك كما جاء فيه، فليس فيه دليل على أنه يجوز أن ترى المرأة إلى الرجل وتتعمل في جسمه أو في جماله. نعم، هذه الأشياء التي استدلوا بها أيضا. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا جمع حسن، يعني هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لهن. طيب، فاطمة من أزواج النبي، عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصغر النساء، فكيف يكون خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى هي إن كانت بعد نزول الحجاب فهي ترى، فلذلك كيف يمكن أن نقول أفعميان أنتما في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عامة، الحكم عام، يدنين عليهن من جلابيبهن، فالظاهر ليس خاصا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عام أيضا، فهذه الاستدلالات غير واضحة، والله أعلم. قال أيضا انظروا، قال: ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار. غريب. طيب، هل تخرج المرأة سافرة؟ هي كانوا يخرجون في الغزوات، كانت تخرج النساء، نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلهن في حوادج وبستر كامل إلى آخره. نعم، ولما كان حصل قصة إفك، وعائشة رضي الله عنها تأخرت فذهبت لتبحث عن عقدها، الجيش قد ذهب، فجاءت ونامت في مكانها، هكذا قدر الله، غشاها النوم، وإلا يعني لو فكر الإنسان ميدان ليس أنيس ولا جليس، ربما ذياب، ربما، فغشاها النوم، فجاء صفوان بن معطل، وكان قد وكنت نائمة فعرفني، وكان قد رآني قبل الحجاب، وكان قد رآني قبل الحجاب، معناه أنهن كنا يخرجن في الغزوات وغيرها ما يراها أحد، وما ترى هي ولا تتعمل هي، كأنهم يقولون للرجل لا يجوز أن يرى النساء، يرفع بصره إليها، ولكن المرأة يجوز لها. هذا التفريق ليس يستقيم مع الأدلة الكثيرة. أيضا يقول هنا: منتقبات، يؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار، منتقبات، نعم، زد عليه غاضات بصرهن أيضا. لماذا؟ يعني وإن كانت منتقبة لكنها تطالع كلهم تمشي، لا أبدا، لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهن النساء. عجيب، هذا الاستدلال ليس صحيح في الحقيقة. فألم يؤمر الرجل أيضا أن إذا أحس بامرأة أمامه أن يغض بصره ويذهب بجهة أخرى ويترك لها المجال؟ على كل حال، فالذي يظهر أنه لا فرق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة في الاحتجاب وكذلك في غض البصر، كلهم مامورون على سواء. باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن أهلهن. هل يجوز للأجنبي أن يأذن الزوج أن يدخل عليها؟ لا، إنما المقصود منه هناك كان ناس، الحديث واضح في هذا، يأتي فليتوضأ، فمعناه باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن. إذا كان هناك الزوج يكره حتى أخاه أيضا لسبب من الأسباب الخاصة، فلا يجوز للأخت أن تدخل أخاها على في بيت زوجها، وهذا أمر يعني إن شاء الله صحيح فيما إذا كان هناك له وجه صحيح. فهذا مثل هذه هي الأمثلة التي يجوز لمثل هؤلاء أن يأذن لهم الزوج أو لا يأذن. قال: حدثنا سويد بن النصر أنه قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه قال: أخبرنا شعبة عن الحكم وهو بن عتيبة عن ذكوان وهو السمان، هو ذكوان السمان، نعم، أبو صالح السمان، مولى أن مولى عمرو بن العاص، مولى عمرو بن العاص، هذا يعني اسمه عبد الرحمن بن ثابت وكنيته أبو قيس، هكذا صرحوا مولى عمرو بن العاص اسمه عبد الرحمن بن ثابت كنيته أبو قيس وهو ثقة أن عمر بن العاص يعني يروي أن مولاه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء ابنة عميس فأذن له. أسماء بنت عميس هي أمه هي زوجة أبي بكر رضي الله عنه، وبعد أبي بكر تزوجها علي رضي الله عنه فأذن له، فأذن له. مثل هذه النساء اللواتي قد تزوجنا واحد اثنين ثلاثة، فكان كتاب صغير رأيته سبحان الله وفاتني ما حصلته، لكن رأيت عند بعضهم والمردفات من قريش، المردفات يعني سبحان الله أردفت كأنها كان لها زوج ثم جاء لها زوج آخر ثم جاء بهذه اللفظة المردفات، نعم، فالتي تزوجت عدة أزواج بعد الزوج الأول ثاني ثالث قد يكون عن موت وقد يكون عن طلاق. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت تحت أبي بكر وبعده تزوجها علي رضي الله عنه. أرسل عمرو بن العاص إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته، أي مما يسأل من الأسئلة العلمية وغيرها، وكانوا يدخلون على النساء طبعا ليس بالخلوة لابد أن يكون، حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه سأل لماذا أرسلت لطلب الإذن للدخول، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن، بغير إذن أزواجهن. كذلك المرأة أفلح أبو القعيس لما كان دخل على وهو كان أباها من الرضاعة، كانت زوجته أرضعت عائشة رضي الله عنها، فصار هو أبوها من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف، فدخل على عائشة رضي الله عنها فكره النبي صلى الله عليه وسلم وجوده معها، فقال من هذا؟ فقال إنه أفلح أخو أبو القعيس أبي من الرضاعة، قال انظرن من إخوانكن من الرضاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. فالحاصل أنه يجوز للرجل أن يغار، وهذا من الجانب المطلوب، يغار إذا رأى رجلا لم يعرفه وإن كان أخاه، فلا ينبغي أن يدخل فجأة ولا يعرف زوجه، فلا يدخل إلا بإذن من زوجه من الزوج. وليس المقصود منه أنه يجعله يختلي بهن أبدا، وهذا لا يعقل، هذا في القصص مثل هذه لابد أن يكون ما أمر ما يعني زوج إلى ما علي رضي الله عنه أو ما المحارم. وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، نعم. ثم قال باب ما جاء في تحذير فتنة النساء، قال حدثنا محمد بن عبد العالى الصنعاني ثقة قال حدثنا معتمر بن سليمان وهو التيمي الترخان، معتمر بن سليمان نعم تيمي، قال أنا أبيه سليمان ابن ترخان التيمي، أنا أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل، أنا أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا صحابي له خصوصية أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتن في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت أو ما أترك، ما ترك وحي رضي الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت أو ما أترك فيما بعد، لكنه حيث إن موته محقق صلى الله عليه وسلم كأنه قال ما تركت، وإلا وقت قوله هذا يعني الكلام يناسب أن يقول ما أترك بعدي، لكنه قال ما تركت بعدي لتحقق موته صلى الله عليه وسلم، ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، نعم. وهذا أمر واضح جدا. كم يضل الابن عن أبويه لأجل النساء، ما هو كذا؟ وحتى قد تضيع من الدول لأجل النساء، الملك الدولة قد يتنازل لأجل النساء وهكذا، وباع الدول، تاريخ الإنسانية تدل على هذه، باع الدول لأجل عين واحدة بس، عين المرأة، سبحان الله. فالله المستعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي وأول فترة كانت في النساء وأول قتل كان في النساء، ما هو كذا؟ في قابيل وهابيل، نعم. ما تركت بعدي بالناس فتنة أضر على أمتي، أضر على الرجال، وفي رواية على أمتي من النساء، يعني من الرجال، على أمتي من الرجال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن شاهده موجود في الدنيا كلها. الآن الغرب أخرجوا نساءهم وجعلوهم مع الرجال عمل وكذا وكذا، فضاعت المجتمع، ضاع تماما. الآن لهم نقص بالرجال، نقص في الولادة وغيرها وغيرها، ويخافون أن المسلمين بعد 30 سنة يزيدونهم على في العدد، ما هو كذا؟ لأن واحدة ما تريد أن تلد، ولذلك حتى لو تزوجت فيكون ما تلد إلا واحد أو اثنين، والمسلمين الحمد لله عندهم رغبة في كثرة الأولاد. وكذلك سبحان الله الآن هم بنفسهم يعرفون أن إخراج النساء من البيت في الحقيقة هذا إضاعة لنصف المجتمع. الأولاد يضيعون تربيتهم وأكلا وشربا وأشياء وكذا، وكذلك عندهم المرض النفسي كثير، لأجل أنه لا يجد المودة والسكن والرحمة وغذا وكذا. هؤلاء كلهم يدرسون هذا المعنى ويقارنون بين المسلمين وبين مجتمعهم، فيلومون مجتمعهم بالحقيقة الوقلاء منهم. ولذلك قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومهنة المرأة في البيت ليس مهنة، يعني ليس مهنة سهلة، إنما أصعب المهن في الحقيقة تربية الأولاد، نعم. فإذا كانت تدرس فتدرس دراسة عالية وتكون على كل حال زينة البيت، لا أن تكون زينة الملاهي وغيرها وغيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ولا نعلم أحدا قال عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمر. هذا أيضا لا يضر إن شاء الله، فزيادة الثقة هنا أيضا يأتي. ومعتمر بن سليمان من الثقات المعروفين، لا يخاف أنه ما دام ذكره فيكون توهم، لو كان توهم لذكر بالوهم. على كل حال، لكن الأئمة رحمة الله عليهم هكذا يقارنون، يقولون إذا كانت 3 أو 4 في جهة واحد ذكر شيئا زائدا فهذا فيه شبهة أنه لعله توهم. ما فرضنا لو كان ذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهما من معتمر، فأسامة يكفي أن يكون واصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال: حدثنا ابن أبي عمر أنه قال: حدثنا سفيان وهو من ويينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخرجه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فسينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكذلك ذكروا في التفسير يقولون: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فالأموال وغيرها ذكرت فيما بعد، النساء أول، معناه أنها هي أعظم الشهوات. كذلك قوله تعالى، المفسرون قالوا: الزانية لا ينكحها إلا لا 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 الآية الثانية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا لماذا ذكرت الزانية المرأة أولا؟ قالوا لأنها هي الداعية إذا ما رضيت ما يمكن أن يكون الزنا. ففتنة في الحقيقة ثابتة في حقها شاءت أم أبت النساء والله المستعان. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.